لما خلق الله آدم للخلافة في الأرض وأسكنه وزوجه جنته ووقع له عليه السلام ما وقع فيها، قال الله تعالى له:
قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
ونزل آدم وزوجه الأرض ونزلت الهدايات تترى كل حين بإذن ربها إلى مختارين من رب العالمين. وكان أول من تلقى الهدى من الله تعالى هو أول إنسان وطأت قدماه الأرض، وكان هو آدم، حيث يقول الله تعالى في شأنه:
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
ويقول أيضا: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وبهذا تعلم أن الهدى الإلهي واكب الإنسان منذ نزوله إلى الأرض إلى أن ختم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وتلك التوجيهات الربانية كانت تنزل غالبا على شكل كتب ورسالات. ترى ما هي هذه الرسالات، وما مضامينها، وما مصيرها، وما علاقتها ببعضها؟ ومن الملائكة من هم موكلون بالوحي، كما قال سبحانه:
ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا
عالم السماء عالم كبير جدا، وأن الخير كله ينزل على الإنسان من السماء، فالغيث من السماء، والرحمة تنزل من السماء، والبركة تنزل من السماء، والملائكة تنزل من السماء، لأنها أجسام سماوية، كما جاء في صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجبريل: ما لك لماذا لا تتنزل ولا تنزل إلينا أكثر مما أنت تأتي إلينا؟ فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن تتكرر زيارته أكثر مما هي عليه، فنزل قوله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، لأنها تسكن في السماء وهي أجسام سماوية تسكن في العلياء، فهي تنزل بأمر الله عز وجل. فأشرف شيء نزل من السماء هو الوحي الذي هو غذاء الأرواح وغذاء النفوس.
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فإذا كان الله تعالى يصطفي من الناس رسلا يعني تنزل عليهم الرسائل وتنزل عليهم كتب السماء، فالذي يقوم بإنزال هذه الرسائل السماوية ويكون واسطة بين العباد وبين رب العباد هم الملائكة.
وكان على رأسهم جبريل عليه السلام، فلهذا يقال أن جبريل هو سيد الملائكة.
جبريل عليه السلام هو أمين الوحي، وهو الذي كان يرسله الله عز وجل إلى الرسل والأنبياء فيوحي إليهم بإذنه سبحانه وتعالى. والأخبار في ذلك متواترة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يأتيه على صورته الحقيقية، وقد وقع هذا مرتين، وأتاه على صورة رجل كما ذكرنا، وكان يأتيه في غير هاتين الصورتين.
جبريل هو الذي أنزل الكتب السماوية السابقة من زبور وتوراة وإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى، فهو الذي كان يكلف بإنزال هذا الوحي على على الرسل وعلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم.
كما وصف الله تعالى جبريل بقوله جل وعز:
إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين.
ومكين تعني ذا مكانة عند الله لا يصل إليها غيره، ومطاع أي تطيعه الملائكة جميعا بأمر الله سبحانه، وأمين أي أمين على الوحي فلا يزيد في القول أو ينقص، وإنما يبلغه كما أوحاه الله إليه.
وجبريل عليه السلام كانت له علاقة حميمة بالمسلمين، فكما ذكرنا في التشكل فهو حضر معهم في عدة مواطن ورأوه رأي العين وجلس إليهم، وأخبرهم النبي أن هذا الجالس إليكم هو جبريل عليه السلام.
بعض الحين لا يشعر به أحد من الناس، في بعض الأحيان قد يرون الملك ولكن لا يعرفون أنه ملك، في بعض الأحيان قد يشعرون ببعض العلامات على أن هناك حضور للملك ولكنهم لا يدركون ذلك على وجه الحقيقة، فهذا الالتقاء خاص بالأنبياء وبالرسل.
وبعد جبريل عليه السلام هناك ملائكة لها شأن عظيم مثل ميكائيل المكلف بالمطر، وإسرافيل المكلف بالنفخ في الصور، وهؤلاء الملائكة الثلاثة هم الموكلون بمقومات الحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم.
وأحببت أن أنبه على قضية تسمية الملائكة. الملائكة لهم أسماء، فمن مشاهير أسمائهم جبرائيل أو جبريل عليه السلام، جبرائيل حتى في القراءات القرآنية هناك قراءة نقرأ جبرائيل وجبرائيل وجبريل، كلها يعني واحد يعني كلها هو جبريل عليه السلام، وميكائيل وإسرافيل الذي كلف به النفخ في الصور، وقد جاء في الحديث الصحيح أن إسرافيل التقم الصور الذي ينفخ فيه، وهذا كناية ودلالة على اقتراب الساعة. وهناك مالك خازن النار، وهذا الاسم مذكور في القرآن الكريم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وهناك رضوان خازن الجنة، وهذا الاسم مذكور في السنة النبوية. وهناك ملك الموت، وليس اسمه يعني على الصحيح ليس اسمه عزرائيل كما هو يعني يجري على ألسنة الناس، اسمه ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الموت الذي وكل بكم. فنكتفي بهذه التسمية التي وردت في القرآن الكريم، فإن عزرائيل ليس اسما ثابتا في القرآن ولا في السنة الصحيحة.
والملائكة في الأصل لم يخلقهم الله تعالى إلا ليخدموا الإنسان، كل الإنسان برا وفاجرا، سواء بشكل مباشر أو بخدمة الكون أو ما يتعلق به ليكون صالحا لحياة الناس فيه.
هناك ملك كريم مكلف بالنطفة، عندما يتم تخليقها يأتي الملك ليكتب، هذا حديث مقطوع بصحته، حديث مخرج في الصحيحين، ما إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة، فعندما يكتمل تخليق هذه المضغة يبعث الله إليها الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات،
بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد.
والملائكة الموكلة بالإنسان من حين كونه نطفة إلى آخر أمره لهم معه شؤون عظيمة ومهام جسيمة، فإنهم موكلون بتخليقه ونقله من طور إلى طور، وتصويره وحفظه في أطباق الظلمات الثلاث، وكتابة رزقه وعمله وأجله وشقاوته وسعادته وملازمته في جميع أحواله وإحصاء أقواله وأفعاله.
وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون.
لا شك أنه لو ترك هذا الإنسان هكذا دون حفظ سوف يهلك، وبالتالي يعني بالضرورة لن تستمر حياته. ولذلك حفظ الله عز وجل للإنسان بالملائكة من شأنه أن يجعل الحياة تستمر. نعيد الآية، قوله عز وجل ويرسل عليكم حفظه، يعني هذا مما يحفظ الله عز وجل به الإنسان. والآية الأخرى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، هذا لا شك يدخل فيه.
ويستمر ارتباط الإنسان بالملائكة طيلة حياته وحتى مماته وما بعد ذلك، فهم موكلون بقبض روحه عند وفاته وعرضها على خالقه، وهم الموكلون بعذابه ونعيمه في البرزخ وبعد البعث، وهم الموكلون بعمل آلات النعيم والعذاب، وهم المثبتون للعبد المؤمن بإذن الله والمعلمون له ما ينفعه. والملائكة هم المقاتلون المدافعون عن المؤمنين، تنصرهم وتنتصر لهم أفرادا وجماعات، وصور ذلك كثيرة ومتعددة، منها مؤازرة المؤمنين يوم بدر كما في قوله تعالى
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب.
الملائكة تحضر عبادة الإنسان، تحضر مع الناس في مساجدهم وفي المصليات، وحضورها للصلاة هو حضور رحمة، فهي تنزل بالرحمة وتنزل بالمغفرة، وتنزل لتؤمن على صلاة الناس، تؤمن على دعائهم وعلى صلاتهم عندما يؤمنون في عند قراءة الفاتحة، فهي تحضر ولكنها تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، لأنها أجسام تعيش على الطهر وعلى النقاء الخالص.
حينما نؤمن بالملائكة نشعر بأننا لا نعيش وحدنا، ويشعر المؤمن بأن الله عز وجل قد جعل له انطلاقا من إيمانه نوعا من الأنس بهؤلاء الملائكة، يشعر أن هؤلاء الملائكة التي تحبه، الملائكة تحب المؤمنين ويستغفرون للذين آمنوا، الملائكة تدعو للمؤمنين بالخير، الملائكة تشفق على هؤلاء المؤمنين. المؤمن يشعر بكل هذا، ف يعني يتخذ علاقة روحية قوية جدا مع هؤلاء الملائكة وإن كان لا يراهم.
والملائكة يدعون للمؤمن ويستغفرون له.
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
هي تستغفر لنا، يعني كيف يعني تنظر إلى شخص مثلا يدعو لك ويستغفر لك يحبك، لا شك أنك تقدره وتحبه وتستحضره دائما، فاعلم بأن الملائكة هم خلق يستغفرون للمؤمنين، يستغفرون لك أيها المؤمن، يدعون لك، يحرصون على أن تفعل كل خير، فهذا نوع من يعني العلاقة الروحية العالية جدا بينك وبين الملك. فإذا في الحقيقة إذا كان إيمان المؤمن قويا بالملائكة، ولهذا جعل الإيمان بالملائكة ركنا من أركان الإيمان، ومن كفر بالملائكة فهو كافر كما قال الله عز وجل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فإذا الإيمان القوي بالملائكة يجعل الإنسان يعيش مع هؤلاء الملائكة، يعيش بشعوره بإحساسه، حينما يذكر الله عز وجل يشعر بأن الملائكة حوله تجالسه، يعني حينما يكون في طلب علم يشعر بأن الملائكة معه، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع.
هناك ملك كريم مكلف بأمر الدعاء. الدعاء هذا هذا هذه عملية استمطار لرحمة الله ولعفو الله وعطاء الله من السماء، لأن الأرض ليس فيها رزق الإنسان، وإنما الأرض فيها أسباب الرزق. أما حقيقة الرزق في السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون، كل ما يعدكم الله عز وجل به مخزن في السماء، وهذا الخير يستمطر من السماء، يستمطره الإنسان بالدعاء. فلهذا لما كان الأمر بهذا الحجم كلف الله ملك كريم بالدعاء، كما جاء في صحيح الإمام مسلم أن دعوة المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل. يعني الملك يؤمن على الدعاء ويقول ولك بالمثل، فهو مكلف بالتأمين على الدعاء. فإذا كان بعض الصالحين إذا أراد شيئا، إذا أراد حاجة أن تقضى يدعو بها لأخيه، لأن الملك يقول له ولك بالمثل، والملك دعاؤه مستجاب وتأمينه كذلك مستجاب.
وهم الذين يصلون عليه ما دام في طاعة ربه، ويصلون عليه ما دام يعلم الناس الخير، ويبشرونه بكرامة الله تعالى في منامه وعند موته ويوم بعثه، وهم الذين يزهدونه في الدنيا ويرغبونه في الآخرة، وهم الذين يذكرونه إذا نسي، وينشطونه إذا كسل، ويثبتونه إذا جزع، وهم الذين يسعون في مصالح دنياه وآخرته.
نظرا لقيمة الحبيب المصطفى في أمته، وأن الأمة كلفت وأمرت بالصلاة عليه، فهناك ملك كريم مكلف بتبليغ صلاة الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاتهم عليه يبلغها. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني سلام أمتي. وهذا حديث خرج الإمام أحمد في المسند.
كما تتنزل ليلة القدر لتشهد علو مكانة المؤمنين عند الله، وأنهم ليسوا كما ظنت من قبل عند خلق آدم عليه السلام، قائلة للخالق سبحانه وتعالى:
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.
ترى وتشهد في هذه الليلة الكريمة أعمالهم الصالحة.
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.
الإنسان يخبرنا رب العزة والجلال بأن الله تعالى كلف به ملكين عن اليمين وملك عن الشمال.
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. هذه ملائكة لا تفارق الإنسان.
حينما يشعر المؤمن بذلك يكون دائما متيقظا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فيحرص على أن يحسن من ألفاظه وأن يصلح أعماله لكي لا تكتب عليه السيئات، ولكي لا يؤذيهم، ولكي لا يحرجهم. فقد ورد في الآداب النبوية الشريفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام في الخلاء من أجل أن لا يحرج الملك لكي أن يكتب ما قال.
هناك ملك كريم ومعه جماعة من الملائكة، كلفهم الله عز وجل بقبض أرواح من انتهى أجله وانقطع رزقه وانطوت صفحة أيامه. قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.
إذا كنت تؤمن بالملائكة فأنت تعتقد أنهم لا يفارقونك، فأنت تراعي حقهم وحرمتهم ولا تريد أن تؤذيهم، ثم فيها نوع من المعونة، يعني أنت لا تفعل هذا من أجل الملك، أنت تتجنب السيئات من أجل خوفا من الله عز وجل، ولكن حضور الملك معك فيه نوع من المساعدة، نوع من الإعانة.
والملائكة عندما تحتك بالإنسان فهي تأتي وتجلس في مجلس الناس، وتحتك بالإنسان وتجلس إلى الناس، ولكن تأتي على استحياء إلى مجالس الناس. فقد جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم رضي الله عنه في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أستحي من رجل وهو عثمان تستحي منه الملائكة. فالملائكة تستحي وخاصة من الصالحين ومن الربانيين، فالملائكة تستحي من الإنسان وتجلس مع الناس على أدب كريم. والحياء إن كان خلق من أخلاق الملائكة، فالحياء هو أهم خلق في الإسلام. إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. والحياء هو أجمل ما في الإنسان، وخاصة المرأة، لو نزع منها الحياء لصارت في صورة الشيطان الذي لا يستحي، هو إبليس اللعين لا يستحي. أما الملائكة فهي أشد المخلوقات حياء، وتستحي من الإنسان إذا حضرت. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي الملائكة منه. فالملائكة لعلهم قدوة لنا، ليس فقط في الحياء، بل قدوة لنا في العبادة، قدوة لنا في الاستمرار على جهاد النفس، لأنهم يسبحون الليل والنهار ولا يفطرون، وهذا هو معنى جهاد النفس. يعني لو أن الإنسان استطاع أن لا يكون من الغافلين، وأنه يذكر الله عز وجل دائما، أدرك الحياة الحقيقية. والحياة الحقيقية هي الحياة الملائكية، بين الرجل بين الفرق بين الحي والميت ذكر الله، كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه: الذي يذكر ربه حي والذي لا يذكر ربه ميت، لأن الغفلة. فلهذا الملائكة تعطي نموذج من نفسها في كثرة الذكر وعدم الغفلة وعدم النسيان. فكلما تطلع الإنسان إلى عالم الملائكة، كلما أصبحت الحياة فاضلة، أصبحت الحياة كريمة، أصبحت الحياة خالية من نزغات الشيطان. فما يقع في عالم الإنسان من خصام ونزاع وقطيعة وكذب وحيل وغش، كل هذا من تلبيس إبليس ومن وسوسة إبليس. فلهذا الملائكة ما خلقت عبثا أبدا، وإنما جعلها الله نماذج خير لمن يعيش على وجه الأرض، حتى يعيش بنفوس ملائكية.
وإذا كان من المعلوم قطعا أن المخلوقات كلها في حاجة للخالق سبحانه، فإن الملائكة بما أنها من المخلوقات فإنها في حاجة تامة من كل الوجوه لله تعالى، فهو خالقها والقائم بشؤونها، يرزقها ويكلأها بفضله وإنعامه، وهو الذي اصطفاها لتلك المهمات الجليلة، وهو الذي يمدها بالحياة ومقوماتها وبالقوة ومقتضياتها وبالعناية والرعاية من كل أوجهها.
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب.
الله عز وجل يرسل ملائكته مؤيدة لعباده المجاهدين، وهذا يعني قد وقع في غزوة بدر الكبرى كما نعلم، وفي غزوات أخرى، ويقع في كل زمان ومكان وجد فيه مجاهدون مخلصون.
وهذا معناه أن الملائكة عندما تكون مدد للمسلمين في الجهاد وفي الغزو، أن الله عز وجل يكون قد أعطى المسلمين مددا قويا بلا حد ولا حصر.
الملائكة تبشر المؤمنين بالفوز العظيم.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
كما تقوم باستقبالهم في الجنة:
لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون.
وتقوم بخدمتهم فيها:
جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب.
بالمقابل فإن الكفار كذلك تعذبهم الملائكة عند وفاتهم:
فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟
والملائكة لا يأكلون ولا يشربون كما ظهر ذلك مع إبراهيم عليه السلام.
فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة،
كما أنهم لا ينامون ولا يتعبون.
يسبحون الليل والنهار لا يفترون
ولا يسأمون، لقوله عز وجل:
فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.
أشكالهم وأحجامهم عظيمة، لقوله تعالى:
عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
ولهم أجنحة، لقوله تعالى:
الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.